السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا. وهذا هو المجلس 93 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا وإياكم مع كتاب العلم. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إئذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك، ألا هل بلغت؟ مرتين. إمام البخاري هنا في هذا الباب يسوق وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمع منه العلم بألا يقف العلم عنده، وأن يبلغ الشاهد الغائب. فقال يبلغ، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. فهنا العلم هذا مفعول ثاني، والغائب مفعول أول، يعني ترتيب الكلام ونمط الكلام وأصل سياقته: ليبلغ الشاهد الغائب العلم. وهذا أدب من آداب تلقي العلم وطلبه، أن من حضر المجلس ينبغي أن يذيع ما سمع من العلم ويعلم به الناس، فليس كل الناس يستطيع أن يحضر مجالس العلم، بل بعض الناس قد تحجزه عن ذلك أعماله، كما سبق وذكرنا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر، وكيف أنه كان يشغله العمل، فكان ينزل يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينزل جاره من الأنصار يوما، وكلما رجع أحد منهم في يوم نزوله أخبر صاحبه الذي لم ينزل بخبر ذلك اليوم وما ذكره لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم حتى ينتشر يحتاج إلى مثل هذا إلى مثل هذه الإذاعة والبيان وتعليم الناس. ليبلغ الشاهد الغائب. قال البخاري رحمه الله: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا رواية ابن عباس ليس فيها ذكر لفظ العلم، بل هي مثل بقية الروايات ليبلغ الشاهد الغائبة، لكن المفعول هنا المفعول الثاني محذوف لأنه معلوم، سياق يدل عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كما سيأتي في كل الأحاديث التي جاء فيها ذكر هذه العبارة وهذه النصيحة وهذا الأدب وهذا الأمر النبوي ليعلم الشاهد الغائب، ولم يذكر في شيء منها لفظ العلم، فهو معلوم من السياق. والمعلوم الظاهر هذا يستغنى في الغالب عن التصريح به لأنه مفهوم، يعني مثل قوله صلى الله عليه وسلم أصوم لرؤيته، فإنه لم يذكر في لفظ الأحاديث ذكر ما الذي يصام، ولكنه معلوم لا يشتبه ولا يلتبس، ومثل هذا يحسن إضماره لأنه هو مشتهر، فذكره كعدم، يعني الذكر مثل الإضمار، كلاهما واضح. ولغة العرب لما كانت قائمة على الإيجاز، وكان الكلام كلما كان أوجز كلما كان أبلغ، فإن البلاغة الإيجاز كما يقول أهلها، ولذلك أي كلمة في العبارة يمكن الاستغناء عنها فحذفها أولى من إثباتها، وعلى هذا جرى عمل البلغاء. ولهذا ترى الكلام البليغ كلام موجز في الغالب، ليس فيه الإسهاب الممل هذا. فلذلك كلما كان العبارة بالذكر وبعدم الذكر تؤدي نفس المعنى وليس فيها التباس، يبقى عدم الذكر أولى ألا يذكر ويختصر الكلام وتقل العبارة، كلما جرى فيها الإيجاز والاختصار كلما كانت أبلغ وأولى، ما دام أن هذا الإيجاز غير مخل وأنه لا يحصل به التباس. لكن لو حصل به التباس فلا قيمة له، ولا يكون هذا بلاغة، ولا هذا يكون من الفصاحة في شيء، بل ينبغي أن يراعى في ذلك الحال. يعني الإمام البخاري رحمه الله ساق في هذا الباب حديثين، الحديثان موضوعهما مختلف تماما، هذا في سياق وهذا في سياق آخر، لكن الجامع بينهما هو هذه العبارة ليبلغ الشاهد الغائب. الحديث الأول حديث أبي شريح العدوي لما قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، وذكر القصة كما ذكرناها منذ قليل. وهذا الحديث رواه البخاري في موضعين من صحيحه، الموضع الأول غير الموضع الذي معنا الآن، الموضع الثاني بقى يعني في كتاب الجزاء الصيد في باب لا يعضد شجر الحرم. وذكر البخاري الحديث هناك من حديث قتيبة بن سعيد عن الليث في حديث الباب، من حديث عبد الله بن يوسف التنيسي عن الليث. وفي الرواية الثانية التي في كتاب جزاء الصيد عن قتيبة بن سعيد عن الليث، فهنا عبد الله بن يوسف توبع من قبل قتيبة، كلاهما الآن يرويانه عن الليث، وبدأ اسمه متابعة، المحدثون يسمون ما كان هذا سبيله متابعة، أن يجي راوي يروي رواية ما عن شيخ من الشيوخ، فيأتي راوي آخر ويروي نفس الرواية عن نفس الشيخ، فيصير هذا الراوي الثاني متابعا للأول. على هذا المثال الذي معنا الحديث أصلا أول موضع من حديث عبد الله بن يوسف عن الليث، فجاء قتيبة ورواه برضو عن الليث، فصار كده قتيبة قد تابع عبد الله بن يوسف على الحديث عن الليث. والمتابعات هذه مما تقوي أزر الأحاديث ويحصل بها تعاضد يعني والقوة ومزيد التوثق، فلا شك أن الحديث الذي يروي جماعة عن الراوي يكون أشهر ويكون يعني أولى بالقبول من حديث يتفرد به عنه واحد، لا سيما عند التعارض. نعم خبر الواحد حجة والمفاريد منها صحاح والغرائب منها الصحاح، وإن كان الغالب عليها خلاف ذلك، لكن فيها صحاح ليس فيها شيء، لكن مع ذلك عند التعارض كلما من وسائل الترجيح بين الروايات عند التعارض الكثرة في الرواية، انتشار الخبر وكثرة رواته عن الراوي وما شابه ذلك. ده الموضع الأول، وباقي الإسناد كما هو، ما فيش أي بينهما فرق يعني. والموضع الثاني ساقه البخاري في كتاب المغازي، أو شو اتفقوا الموضع الثالث، نحن بنعد الموضوع الذي معنا هذا الأول يعني، وساق هناك من حديث سعيد بن شرحبيل عن الليث أيضا. يبقى الحديث ده عند البخاري من طريق الليث، بيروي عن طريق عن ثلاثة من شيوخي كلهم عن الليث، روي من طريق عبد الله بن يوسف ومن طريق قتيبة بن سعيد ومن طريق سعيد بن شرحبيل، الثلاثة يروونه عن الليث ابن سعد. والليس بيروي عن المقبري، والمقبري بيروي عن أبي شريح العدوي بالإسناد اللي احنا ذكرناه منذ قليل. الإمام مسلم كذلك روى هذا الحديث في صحيحه من حديث قتيبة بن سعيد، الرواية اللي عند البخاري برضو، اللي هي الرواية الثانية عند البخاري، حدثنا ليس وساق الإسناد بنفس إسناد الإمام البخاري. فالحديث إذن حديث، والحديث هذا حديث الليث بن سعد، الناس كلها هنا بترويه في في الصحيحين على الأقل الآن يروونه جميعا من طريق الليث بن سعد المصري الإمام الشهير. والبخاري في الطريق الذي معنا ساقه من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، وعبد الله بن يوسف ابن يوسف التنيسي أبو محمد الكلاعي أصله من دمشق، أصله من دمشق، وهو ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ عن الإمام مالك، من أثبت وأجل رواة الموطأ عن الإمام مالك عبد الله بن يوسف التنيسي، مات سنة 1820. وعبد الله بن يوسف التنيسي بيروي هنا عن الإمام الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، الإمام الشهير الثقة الثبت العلامة الذي كان الإمام الشافعي يتمنى لقاءهم، وكان يعني ما من أكثر ما يتندم عليه أنه لم يلتقي بالليث بن سعد، هو أدركه يعني كان حيا في كان الشافعي يعني معاصرا لليث بن سعد، لكنه دخل مصر بعد وفاة الليث بمدة، فإن الليث رحمه الله مات سنة 175 هجرية، والإمام الشافعي دخل مصر بعد ذلك. وكان الشافعي كما قلنا يعني يتوجع على ما فاته من لقاء الليث بن سعد، وكان يقول الليث أفقه من مالك، الإمام الشافعي من تلاميذ الإمام مالك، وقد لقيه وسمع منه وأخذ عنه علما كثيرا وروى عنه موطأه، وهو من أجل من روى الموطأ، بل هو أجل من روى الموطأ عن مالك على الإطلاق، ليس أحد يعني يمكنه أن يقارن بالشافعي في هذا، فهو أجل من روى الموطأ عن مالك. نعم، كان الإمام الشافعي يقول إن الليث بن سعد أفقه من مالك، ولكن أصحابه لم يقوموا به أو أصحابه ضيعوه، والتلاميذ هؤلاء رزق، يعني ممكن يكون شيخ يرزق من التلاميذ من ينشرون علمه ويطوفون به الدنيا، كما وفق الله لذلك تلاميذ الإمام مالك، فالإمام مالك لم يخرج من المدينة، الرجل هذا كان مقيم طيلة حياته بالمدينة، خرجش منها خالص، ومع ذلك وصل علمه إلى الأندلس وصار المذهب الرسمي لبلاد الأندلس والمغرب العربي كله على مذهب الإمام مالك، ووصل علمه إلى مصر، وكان المصريون في ذلك الوقت عامتهم على مذهب الإمام مالك، حتى دخل الشافعي مصر فتحول قسم منهم إلى مذهب الإمام الشافعي، وطبعا أهل الحجاز كانوا على مذهب الإمام، أهل المدينة كلهم على مذهب الإمام مالك، وهذا كله بسبب ما وفق الله له من بركة هؤلاء التلاميذ الأكابر اللي هم نشروا علم الشيخ وتوسعوا به. الإمام الليث بن سعد الشافعي كان يرى أن هو في الفقه ربما يكون أسبق من الإمام مالك، لكن لم يرزق مثل هؤلاء التلاميذ، ما أنت سرت له الأسباب، لكن هذا رزق، تلاميذ هؤلاء رزق زي كل شيء، كل شيء في الدنيا رزق، وإن من شيء عندنا خزائنه، فالأرزاق هذه خزائنها بيد الله تعالى، توفيق رزق وحسن التصنيف رزق، والقبول رزق، والشهرة رزق، وكل شيء رزق، كل شيء رزق. فالإمام الليث لم يرزق بتلاميذ ينشرون علمه على الوضع المناسب الذي يليق بمقامه، ولذلك لم يعني يشتهر فقه الإمام الليث بنفس الصورة التي اشتهر بها فقه الإمام مالك وغيرهم من أقرانه من الأئمة الأكابر رضي الله عن الجميع. والليث بن سعد بيروي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، أبو سعيد المدني الثقة الثبت. وسعيد بن أبي سعيد المقبري تغير في آخر حياته قبل موته بسنين، يعني بنحو 4 سنوات، وفي الجملة الرجل هنا ثقة، يعني ليس هناك إشكال في رواية الليث بن سعد، فالليث من أثبت الناس في روايته عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. وسعيد المقبري بيروي الحديث عن أبي شريح الخزاعي الكعبي، واسمه خويلد بن عمرو أو عكسه، أو عمرو بن خويلد، وقيل عبد الرحمن بن عمرو، وقيل هانئ، وقيل كعب، اختلف في اسمه اختلافا كبيرا، وده سببه أنه هو مشتهر بكنيته، وده ترونه دائما في كل من اشتهر بكنيته شهرة بالغة حتى صار اسمه منسيا، لأن كما قلنا الناس جميعا لا يكادون ينادونه إلا بأبي شريح، ولا يكاد يذكر بين القوم إلا بأبي شريح، فما الداعي لذكر اسمه؟ فيذهب اسمه، فيكاد اللي يعرفون اسمه بضعة نفر، ولذلك يقع الخلاف، يقع بقى شيء من الايه، من الحدس يعني، هو ترى اسمه ويقولون اسمه كذا ويقولون تقريبا كان اسمه كذا، ويقع الحدس والخلاف والتوهم في اسمه، لانه اسمه لم يكن متداولا كتداول كنيته تداولا تاما، فصار مشتهرا بها، واسمه فيه خلاف حتى يكاد يكون يعني ليس فيه يعني قطع بشيء من ذلك. وهو صحابي مات سنة 68 على الصحيح، ومن أهل المدينة، نزل المدينة يعني ومن أهلها. عمرو بن سعيد بن العاص اللي هو وقع الحوار هنا بينه وبين أبي شريح الخزاعي الكعبي، هو عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاصي بن أمية القرشي. عمرو بن سعيد ابن العاصي ابن سعيد ابن العاصي ابن أمية القرشي، والصواب في العاصي أن هي تكتب بالياء، تنطق بالياء على كل حال، كما نبه على ذلك علماء الضبط، يعني أن هي لا يقال العاص كما يكتب بعض الناس، يكتبوا العاص كده بالصاد مع الكسر، يعني ده من الخطأ المشهور، وإن الصواب في ذلك أو الأشهر يعني والأضبط أن هو يقال ابن العاصي بالياء. فعمر بن سعيد بن العاص ابن العاصي ابن أمية القرشي الأموي المعروف بالأشدق، وعمر هذا ليست له صحبة، ولم يكن من خياره، ولم يكن من التابعين بإحسان، بل كان يعني معروف بخلاف ذلك. أبو شريح في هذه القصة بيقول هو قال لعمر بن سعيد، وعمر بن سعيد هذا كان والي المدينة من قبل يزيد بن معاوية، فلما وقع الإشكال اللي سببه هذه القصة كلها، إن لما عهد معاوية بالخلافة من بعده لولده يزيد بن معاوية بايع الناس، وامتنع جماعة قليلة على رأسهم الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك عبد الله بن الزبير، دول كانوا ممن امتنع من بيعة يزيد بن معاوية، رفضوا الحكاية دي خالص. فأما الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه سيد الشهداء، فسار إلى الكوفة لأنهم استدعوا، قالوا تعالى وإحنا نقف معك ونأخذ لك بحقك وأنت أولى وأحق كده، وغرروا به رضي الله تعالى عنه، ودعوه ليبايعوه، قالوا تعالى نبايعك يعني على الموت وكذا، ويصير أنت وأنت، فذهب إليهم فخذلوه، وكان هذا سبب قتله شهيدا رضي الله عنه ورحمه، وهو ريحانة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما عبد الله بن الزبير فإنه اعتصم بمكة بالبيت الحرام، ولهذا سمي عائذ البيت، اعتصم بالبيت الحرام وغلب على أمر مكة. ولذلك بعض المؤرخين يعدونه من الخلفاء، يعني يعدونه من تمام الخلفاء الراشدين، بيعدوه في من ضمن من تولوا الخلافة، يعني لأنه كان قد تغلب على أمر مكة وصار الأمر هناك باسمه، صار هو والي مكة يعني أو أمير مكة بالغلبة. واللي حصل بعد كده أن يزيد بن معاوية بدأ يوعز إلى أمراء المدينة ومنهم عمرو الأشدق هذا، إن هم يجهزوا الجيوش للقضاء على أمر عبد الله بن الزبير في مكة. فده كان أثناء هذا الحدث، الواقعة دي حصلت في الأثناء دي، ساعة ما كان يزيد يرسل إلى أمراء المدينة ومنهم عمرو بن سعيد بن العاصي الأشدق ليجهز البعوث اللي هم الجيوش يعني لتذهب إلى قتال عبد الله بن الزبير في مكة وأخذ الأمر منه، ليستتب الأمر كله ليزيد بن معاوية. ففي هذه الأثناء كان عمرو بن سعيد ابن سعيد بن العاصي يجهز الجيوش والبعوث للذهاب إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير. وقعت هذه الواقعة في هذه الأثناء، إن أبو شريح قال لعمرو بن سعيد إذن لي أيها الأمير. طبعا هذا من التلطف في بيان الحق، وأقرب لقبول مثل هذا، يعني الرجل هذا لما يكون بهذه، عمرو بن سعيد يومئذ من أهل الشوكة وأهل القوة، ورجل يعني له وضع ومعه القوة والشوكة وكل شيء، فلما يحب حد ينكر عليه ويكلمه لازم يكلمه بمثل هذه الطريقة حتى يكون هذا أقرب لسماعه، والتلطف في هذا الأمر أمر واجب يعني. فقال إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن هو يحذره مما يصنع وينكر عليه صنيعه ذلك بتجيشه الجيوش من المدينة لقتال أهل مكة وفيهم عبد الله على رأسهم عبد الله بن الزبير، فأراد أن هو يذكر له واقعة حصلت، ويذكر له نص النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه في مثل هذه الحادثة، حتى يكون هذا أدعى لنزعه من ذلك أو 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 تجنبه مثل هذه الفتن. يعني قال: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح. ثاني يوم على طول بعد فتح مكة راح تكلم مع الناس بهذا الحديث. يقول أبو شريح: سمعته أذناي، أنا كنت حاضر، ما حدش حكالي، لم أسمعه بواسطة، لا سمعته بنفسي، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. يعني أنا متوثق جدا من هذا الخبر وهذا القصة وهذا الحديث، أنا حضرته بنفسي وسمعته بجميع جوارحي، فليس يدخلني فيه أي شك ولا أدنى وهم، ما فيش يقين يعني. قال: حمد الله وأثنى عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أول ما تكلم حمد الله تعالى وأثنى عليه، وكان هذا دأبه وشأنه صلوات الله وسلامه عليه، أنه إذا تكلم حمد الله وأثنى عليه، ابتدأ كلامه بهذا. ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، يعني هذا أمر ما ليس فيه اجتهاد لأحد، ده هذا من الله، هذا أمر قطع من الله، فلا يحل لأحد أن هو يتجوز في ذلك أو يجتهد في هذه المسألة أو يفتح فيها بابا للجدال. إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، مش محل خلاف المسألة. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، لأنها محرمة، بلدة حرام، ولا يعضد بها شجرة، ما يقطعش شجرة، يعني كل شيء فيها محرم، لا يمس أحد بسوء ولا بأذى، لا يؤذى فيها أحد، لا شجر ولا بشر. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، لو جاء أحد احتج بما فعلنا الآن، النصان في يوم فتح مكة كان قد أهدر دماء أناس وقال: وجدتموهم متعلقين بأسفار الكعبة فاقتلوهم، بعض المجرمين يومئذ من كبار الكفار، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو وجدتم فلان متعلق بأستار الكعبة، يعني محتمي بالبيت هو متعلق بالأستار، اقتلوه على هذه الحال، ليس يسلم يومئذ أحد من هؤلاء المجرمين. فده كان استثناء خاص لا ينبغي القياس عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول وكأنه يعلم ما سيحدث، وهذا من معجزات نبوته صلى الله عليه وسلم، قال: فإن أحد كان يعلم من وراء الستار الغيب، هذا أعلمه الله تعالى بذلك، أنه سيأتي من يتحجج بمثل هذه المسألة ويستخدم هذا الموقف في غير محله، فقال: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. لو حد قال: طب النبي قاتل يوم فتح مكة، وده ما يحتج به بعض العلماء على إن مكة فتحت عنوة قتاله وقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، مسألة فيها خلاف بين العلماء معروف يعني، قال: فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. ده ردهم، النبي بيقول لهم لو حد قال النبي قاتل في مكة وبالتالي احنا ممكن نعمل زيه ونقاتل، فقول له: لا، هذه خصوصية له صلى الله عليه وسلم لم يشاركوا فيها أحد، إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، هذا الإذن خاص له صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فقط، هذه الساعة، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار إلى العصر فقط وانتهى الإذن، بعد العصر رجع كل أمر إلى مكانه من الحرمة الأولى. فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، لما بيقولوا ده كان من الصبح لغاية العصر، انتهت المهمة يعني بعد العصر الموضوع رجع كما كان، رجعت الحرمة ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، رجعت حراما لم يعد فيها ترخيص لأحد، ولا يحل لأحد أن يهيج فيها أحدا أو يقتل فيها أحدا أو يصيب أحدا بسوء، ومن دخله كان آمنا على الدوام. وليبلغ الشاهد الغائب، نفس الله بيقول بلغوا اللي شهد، يبلغ اللي ما شهدش، وده حصله، عمرو بن سعيد ما حضرش الحكاية دي، وجيله كله ما حضرش الموقف دوت، وأبو شريح وأمثاله من الصحابة حضروا هذا الموقف فانتفعوا به، فلما جاء الوقت الذي يمكن أن ينطبق عليه هذا الحديث بلغوا به، وده فائدة العلم إن هو يظهر عند الحاجة إليه ويستفيد به صاحبه ويستفيد به الناس جميعا. فموضع الشاهد هنا في الحديث كله الحكاية اللي تخصنا النهاردة في حديثنا اليوم، وباقي الحديث سيأتي تفصيل الكلام فيه فيما في الأبواب المتعلقة به بعد ذلك. فقال: وليبلغ الشاهد الغائب، كل واحد سمع هذا الحديث اليوم هذه أمانة في عنقه، ينبغي أن يبلغ به عند الناس حتى يعلموا حقيقة الأمر، ولا لأن كثير من الناس يقعون في الخلل لأن عندهم ضعف في العلم، تبلغهم بعض الحقيقة، يعرف حديثا واحدا ويجهل بقية أحاديث الباب، كل من ضل من الناس تضل بسبب هذا، إن هو نظر إلى جانب واحد من جوانب الشرع، أخذ أحاديث التي فيها الوعيد الشديد فكفر الناس، ما يعرفش إن هذا الأحاديث في أحاديث أخرى مقابلة لها تخفف من حدتها وتجعلها خاصة بأحوال خاصة جدا. والفريق الآخر لتسيب ده خالص أخذ بأحاديث الرجاء وغض عن كل أحاديث العقاب وأحاديث التجديد هذه، وما يعرفش إن في أحاديث أخرى تضيق الأمر شيئا ما وتجعله وسطا بين هذا وذاك، وخير الأمور الوسط. فلذلك العلماء يقولون إن الباب لا يظهر ولا ينبغي لأحد أنه يتحدث فيه ولا يظهر خطأه إلا إذا جمعت طرقه، سواء على المعنى الإسنادي أو على المعنى المتني والفقهي. لا يمكن لأحد أنه يستنبط استنباطا كاملا صحيحا ويخرج بقضية فقهية صحيحة إلا إذا اطلع على جميع أدلة المسألة التي في الباب. وكم من مسألة العلماء يتوقفون فيها بسبب إن عدم ثبوت الخبر، الإمام الشافعي وكل أئمة تقريبا يقولوا كده، ولو صح هذا الحديث لقلنا به، لقلنا بكذا، ولكنه لا يثبت عندنا فلا نقول بهذا، ويروح مغير الحكم. فلو إن عنده الحديث هذا ولو حد قبله طريق آخر لهذا الحديث ثابت سيغير رأيه فورا، سيغير رأيه ويرجع للحديث الذي صح عدة. فلما واحد يجيله حديث، وده أحد أسباب اختلاف العلماء، ففي الزمن الأول ربما أحد العلماء يصل الحديث يصلهم، لكن يصلهم من طريق ضعيف، الإسناد اللي وصله به وصله من طريق راوي هو عنده متكلم فيه لا يقبله هذا الإمام، الطريق الحديث قد يكون طرق أخرى كثيرة صحيحة تشتهر بعد ذلك أو تشتهر في إقليم آخر لم تكن مشتهرة ببلد هذا الإمام، فهو الذي يلزمه به الحج عند الله تعالى ما وصلهم. هو الحديث يرى مثلا عنده من طريق ابن لهيعة، تمام، ابن لهيعة عنده ضعيف عند العلماء، لا إذا تفرد بحديث فهو حديث ضعيف جدا منكر في الغالب، وأن الرجل يعني ليس من أهل السبت، وإن كان أحد علماء المسلمين وأحد قضاة مصر الكبار، لكنه في الرواية لا ليس بحجة ولا بسبت. أو جاء الحديث من طريق شهر بن حوشب أو من طريق أحد الضعفاء أو من هم دون ذلك من أهل الترك والسقوط يعني والوهاء، فلا يلزمه الأخذ بهذا، في حين وصل غيرهم الأئمة من طريق صحيح عنده أو نفس الطريق، لكن هذا الإمام يوثق هذا الراوي وهذا الإمام يضعف نفس الراوي، فهذا قبله لأن هذا الراوي عنده ثقة وهذا رده لأنه عنده ضعيف. أو جاءه من نفس الطريق الصحيح لكنه عنده ما يعارضه أقوى منه، جاء له حديث أي نعم الحديث صحيح، لكن هو شايف أن في القرآن دلالة ونص في القرآن أقوى من ظاهر هذا الحديث فيقدمه عليه، أو ليس كذلك، يعني قد يكون الأمر مستوي، لكن يعني هناك مسالك كثيرة للعلماء في التعامل مع النصوص، ليس الأمر قاصر أن بلان في حديث يبقى خلاص نشتغل به. فالوصول جميع المعلومات وجميع الأحاديث التي في الباب للعالم هي أحد الأسباب المعينة له على الخروج بحكم صحيح. فكثير من الناس يضل لأنه وصلهم طرف واحد فقط، جزء بسيط، فهو منحصر في ذلك الذي حصل الذي وصله، لم يطلع على أن هناك وراء الأكمة ما وراءها، وأن هناك أشياء كثيرة غابت عنه تغير الحكم هذا تماما، تجعل الأمر أيسر بكثير أو أصعب بكثير. فالراجل قد يكون وصل له أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الناس يوم مكة وأمر بقتل بعض الناس في يوم فتح مكة في الحرم، فأي حد يسمع هذه الحكاية ويعرف هذا التاريخ وهذا الذي جرى في ذلك اليوم ثم لم يبلغه هذا الحديث بالذات حديث أبي شريح هذا ويحتج بهذا الفعل النبوي، ليس عليه من تثريب، هنقول له إيه؟ واحد يقول لك أنا أقتدي في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنا بأقتل الناس وبعمله، النبي فعل كده يوم فتح مكة، فأنا ما فيش عندي مانع أعمل كده في الحرم، النبي عمل كده في الحرم، وهو ما يعرفش غير الحتة دي بس، ما عندوش الحديث الآخر الذي يبطل هذه الحجة ويجعلها خاصة به صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة من النهار فقط، وبعد هذا أصبحت حرام على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أيضا أن يفعل مثل ذلك، ما وصلوش الحديث دوت، فده يقع عنده خلل كبير جدا في الفهم، وطبعا ده إذا يعني يكون إشكالا كبيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ العلم، تبليغ الشاهد للغائب حتى يصل العلم إلى أكبر قدر من الناس، فلا يقع الناس في مثل هذا الإشكال. فأبو شريح متصور أن عمرو بن سعيد الأشدق هذا يعني مش عارف الحديث ده، فقال له أنا بقول لك حديثه هو تغير ما تفعلون ضد ما تسمعه أنت ويزيد، وما ينفعش الكلام ده، فبلغه أدى ما عليه وبلغه ما عنده وتلطف به، فاستأذنه قبل أن يتكلم وتكلم بنص الحديث، لم يزد على ذلك شيئا، ما قالش أي حاجة. فقالوا لأبي شريح ما قال عمرو؟ طب رد عليك قال لك إيه؟ هل قبل هذا الكلام وتفهم هذا النص النبوي؟ وتصور وعلم ما أردت فعمل به، ولا إيه كان رد فعله؟ فقال لا، قال لي أنا أعلم منك يا أبا شريح. طبعا ده تعالم في الحقيقة، لأنه ليس أعلم من أبي شريح أبدا، كيف يكون أعلم منه؟ هذا الصحابي حضر هذا الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وحضر غيره، وهو أجل وأعلم وأفضل منه 100 مرة بلا مثنوي، لكن هذا من التعالم والتنفخ يعني. فقال أنا أعلم منك، والتكبر والبأم. قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، أنا عارف الحاجات دي أكثر منك. طبعا هو لا عارف ولا حاجة. ثم قال لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال له ماشي، حتى لو ان الكلام زي ما بتقول كده، بس هناك استثناءات. الكلام ده لا ينطبق على العاصي، واحد عمل جريمه وراح يستخبى في الحرم، نسيبه في الحرم نطلعه وناخد حقنا منه، تمام؟ وجعل ابن الزبير عاصيا، هو عاصيا في نظره لانه لم يبايع ليزيد، لكن في نظر ابن الزبير واهل مكه واهل المدينه ليس كذلك، انهم لا يرون هذا اصلا. ولذلك اهل المدينه لما زاد هذا من يزيد بن معاويه خلعوا امره يزيد اصلا، خلعوا امره يزيد من الخلافه خالص، وصار الامر على 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 عكس ما اراد. طبعا الحكايه دي كلها لها تفاصيل سنتكلم فيها في بابها في بعد ذلك ان شاء الله. الذي يخصنا هنا اليوم هو مساله يبلغ الشاهد الغائب، وقلنا ان هذا من الاهميه بمكان، ان ممكن معلومه يسيرة جدا يسمعها بعض الناس في مجلس علم خاص مع بعض الأئمة والعلماء يتغير بها حال أناس كثيرين، وكثير من ضلوا ضلوا بسبب قصور العلم. ولذلك في مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه للخوارج، لما أراد أنه يناظر الخوارج ذهب إليهم وكانوا كما يقال ستة آلاف شخص في عشر، في ليس فيهم أحد من الصحابة، وكان الصحابة أحياء موجودون يعني، ومع ذلك ضل هؤلاء وكفروا الصحابة، دول كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في بعد كده حاجة يعني مش عاجبهم الصحابة، مش حد مثلا أقل من الصحابة يعني، ما فيش بعد كده بقى إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد تاني، خلاص خلصنا كده. ورأوهم كفارا، وبسبب أنهم قد ذهب عنهم قدر كبير من العلم، هم فهموا أشياء على غير وجهها، ما وصلهمش الصورة كاملة. فلما جلس معهم عبد الله بن عباس وبين لهم موضع الخطأ في كلامهم وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، وذكر لهم وقائع عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما أنكروه على أصحابه، نفس اللي أنكروه على علي رضي الله عن علي، جاءهم ابن عباس بمثله وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. فلئن كنتم تكفرون بهذا عليا فلا يلزمكم أن تكفروا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس عمل نفس الكلام ده اللي فعله سيدنا علي فعله سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من قبله، فأنتم كيف تكفرون بشيء هو فيه مقتد برسول الله لكنكم جهلة ما تعرفوش حاجة. فرجع معه منهم 2000 كما يقال أو 4، رجع منه عدد كبير لما شافوا الكلام على خلاف ما فهموا رجعوا. وبعض الناس بيكون واقع في الضلال جهلا منه ليس قصدا يعني، بعض الناس عنده عناد وعندهم أصلا ميل للخطأ وحب للضلال، في ناس كده معاندة يعني، وفي ناس بيبقى عندها إخلاص صحيح ويعني قصدهم خير لكن ماشيين غلط. فلو حد علمهم وفهمهم ممكن يرجعوا، وبيرجعوا في الغالب لما حد موثوق يفهمهم ويبين لهم ضلال ما هم عليه من الخطأ يرجعون للصواب. فده داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب، الشاهد العلم يبلغ الذي غاب عن العلم ولا يعرف هذا العلم، فإنه قد يقع في مصائب عظيمة وقد يضر بنفسه وبمن حوله وبأمته بسبب جهله بالعلم. فيجب على العالم الذي شهد العلم أن يبلغ به الذي غاب عنه ذلك العلم ما استطاع على قدر سعته ومكنته، وإن كان شيء وإن كانت كلمة، فإن كلمة قد ينجي الله بها أمما وفي أمم من الناس، كلمة ممكن تقول كلمة في وقت ما هذه الكلمة يصلح الله بها من الفساد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ساق البخاري بعد هذا الحديث في نفس الباب ليبلغ العلم الشاهد الغائب حديث عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعرضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. الكلام ده كلام مهم جدا. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك. ألا هل بلغت؟ ده هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. وهذا الحديث رواه البخاري في مواضع من صحيحه، منها ما سبق، سبق معنا قبل هذا في كتاب العلم أيضا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ربما بلغ أوعى من سامع، وساق هناك من حديث مسدد عن بشر عن ابن عون عن ابن سيرين، هو محمد هنا، محمد هنا ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبي بكر. فالحديث ساق البخاري في أول موضع، في أول مواضعه في الصحيح في كتاب العلم، من حديث مسدد عن بشر عن ابن عون عن ابن سيرين، وهو هنا معنا في هذا الموضع من حديث عبد الوهاب، عبد الله بن عبد الوهاب عن حماد عن أيوب عن محمد ابن سيرين يعني. فيصير الـ هنا أيوب تابع ابن عون، ابن عون بيروي في الموضع الأول عن ابن سيرين، وفي الموضع الثاني هذا بيروي عن ابن سيرين من أيوب السختياني، والاثنين طبعا يعني الاثنين أحلى من بعض وأعظم وأجلهم من بعض، حاجة عظيمة جدا يعني. ويروى البخاري في كتاب الحج باب الخطبة أيام منى، من حديث عبد الله بن محمد عن أبي عامر عن قرة عن محمد بن سيرين، أدي واحد ثالث أهو كمان، يبقى كده ابن عون وأيوب ومين وقرة، الثلاثة بيروى عن محمد بن سيرين، وهو بيروي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، وسيأتي الإشكال في هذه المسألة في نقطة كده نوضحها دلوقتي. ورواه البخاري كذلك أيضا في كتاب بدء الخلق من حديث محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن أيوب، أيوب تاني هو لكن من طريق آخر، عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة. ورواه كذلك البخاري في كتاب المغازي من حديث محمد بن المثنى نفس الإسناد السابق، هو بنفسه وإن كان فيه في اللفظ بعض الخلاف اليسير. ورواه كذلك البخاري في كتاب تفسير القرآن من حديث عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد عن أيوب عن محمد، نفس الإسناد بتاعنا الآن اللي هو معنا في كتاب العلم، لكنه ساق لفظا آخر ذكر اللفظ، لما البخاري بيقطع كما قلنا الحديث يأخذ منه، الحديث هذا حديث طويل في أكثر من عبارة وأكثر من معنى يعني، فالبخاري بيأخذ منه في كل باب ما يتعلق به، لكنه بإسناد واحد عندهم هنا وهناك، لكنه كما قلنا تصرف في الألفاظ يعني قطع الحديث، جاء جزء منه هنا وجزء في كتاب الإيه في كتاب التفسير القرآن يعني. وساقه كذلك أيضا البخاري في كتاب الأضاحي من حديث محمد بن سلام عن عبد الوهاب عن أيوب عن محمد بن سيرين. وساقه كذلك أيضا في كتاب الفتن من حديث مسدد عن يحيى عن قرة بن خالد عن ابن سيرين، وسبق مثل هذا. وساقه أخيرا في كتاب التوحيد من حديث محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن أيوب عن محمد، وساق هذا السند مرة قبل هذا معنى عند البخاري. وروى مسلم في مواضع في موضع في صحيحه من حديث أبي بكر بن أبي شيبة ويحيى بن حبيب الحارثي، وتقارب في اللفظ عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب، وده سبقنا عند البخاري طريق عبد الوهاب عن أيوب سبق معنا عند البخاري مرتين أو ثلاثة. وساقه كذلك مسلم من طريق نصر بن علي الجهضمي عن يزيد بن زريع عن عبد الله بن عون، وده برضو سبق عند البخاري عبد الله بن عون عن ابن سيرين. وساقه كذلك مسلم من حديث محمد بن المثنى عن حماد بن مسعدة عن ابن عون، برضو ابن عون تانا هو عن. وساقه كذلك من حديث محمد بن حاتم بن ميمون عن يحيى بن سعيد عن قرة بن خالد، ومعنى حديث قرة أيضا سبق فيما ذكرنا. هذه هي مواضع الحديث في الصحيحين، والحديث مداره في الصحيحين على محمد ابن سيرين. في الإسناد الذي معنا عند البخاري، البخاري بيقول حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب وهو الحجبي أبو محمد البصري ثقة من ثقات شيوخ البخاري ومن قدامى شيوخ البخاري، قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري الإمام الكبير الثقة الثبت الفقيه، وهو من أكابر طبقته من كبار أهل زمانه يعني، حماد هذا ابن زيد كده زي الإمام مالك كده، وهذه الطبقة من هذه القائمة يعني الكبيرة. وحماد هنا بيروي عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، وأيوب هذا الإمام الثبت الثقة الحجة أحد الأكابر، أحد أكابر الفقهاء العباد الزهاد، حاجة كده برضو من الطراز الأول يعني. وقلنا مرارا أن الإمام مالك إنما يعني لم يكن يروي عن أهل العراق، والذي جعله يروي عنهم أيوب. الإمام مالك كان واخذ موقف من أهل العراق، موقف تحرزي يعني، كما هو كان يومئذ الإشكال بين أهل الحديث وأهل الرأي والحكاية ديت، وكان أهل الحجاز لا يروون عن أهل العراق إلا قليلا، يقولوا إحنا مش محتاجينهم، عندنا الأثار كلها موجودة هنا، الأثار منشأها المدينة ومكة والمدينة الحجاز، وانتقلت من الحجاز إلى باقي البلاد. فأنا لي أروي عن عراقي من العراق، أكيد راوي عن حد من شيوخي، طب ما أنا أخذها مباشر وخلاص عن شيوخنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يجعلني أنزل ثم أطلع؟ يعني أنزل وأعلم، لا طبيعي أن أنا على طول بقى أخذها بعلو يعني، فالنزول شؤم. فما كانوش عندهم، ما كانش عندهم حاجة للرواية عن 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 عن, عن, عن من هو خارج المدينة يعني، إلا فيما كان سنة تفرد بها أهل بلد ما، رحل عليهم بعض الصحابة وكانوا عندهم، ولم يسمع هذا الخبر إلا الصحابي الذي مثلا في البصرة وأخذه عنه أهل البصرة، فساعتها الناس كلهم يرون عن أهل البصرة هذا الخبر، هذه سنة بصرية، لأن الصحابي بتاع هذه السنة اللي سمعناه عليه السلام لما كان مقيما بالبصرة كانش في المدينة، فأهل المدينة هيروها عن مين؟ ما فيش حد يجيبها لهم غير الراجل اللي في البصرة، الصحابي اللي راح البصرة دوت أو راح الكوفة ولا كده، ككثير من ما يرويه عبد الله بن مسعود ويرويه علي بن أبي طالب وهؤلاء الأكابر اللي هم كانوا في العراق، وعنهم أخذ أهل العراق الفقه وأهل الرأي أخذوا عنه عن هؤلاء العلم. فالإمام مالك ما كانش بيروي عن أهل العراق أو كده، كان له موقف كعامة أهل الحجاز في ذلك الزمن، ويقول إلى أن رأيت أيوب، يقول ذهبت إلى كان مرة في الموسم ورأيت الناس على أيوب، الناس واقفين يسمعون من أيوب بن أبي تيمة السختياني، وهو أحد أكابر المحدثين وأحد أئمة السنة الكبار، والرجل العراقي بصري، قال فسمعته يحدث، فكلما جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي بكاء شديدا حتى أرحمه، ما أول ما يقول الإسناد يوصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتملك نفسه، يبكي بكاء مرا يعني، فيقول فكنت أشفق عليه فأحببته، مالك حببه فيه حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وغد أنه يعظمه تعظيما شديدا بهذا الطريقة، وأنه بالفعل متأثر بذكره يعني، قال فرويت عنه، وكان يروي عن هؤلاء بسبب أيوب السختياني رضي الله عنهم جميعا. وأيوب هنا بيروي عن محمد بن سيرين الأنصار الإمام الكبير أبو بكر بن أبي عمرة البصري الثقة الثبت العابد كبير القدر الإمام الجليل بن سيرين قرين الحسن البصري. وابن سيرين بيروي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي هو راوي الحديث، وعبد الرحمن ثقة، وعبد الرحمن بيروي عن أبيها أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة ابن كلدة ابن عمرو الثقفي أبو بكرة الصحابي الشهير، وهو أيضا مشتهر جدا بكنيته، ولذلك وقع الخلاف في اسمه، هو اسمه نفيع ولا اسمه مسروح ولا اسمه إيه، في خلاف في اسم أبي بكرة، لأنه كما قلنا على القاعدة أن كل من اشتهر بكنيته سيكون اسمه في إشكال، لأنه ما كانش متداول بين الناس، فطبيعي يقع خلاف لأنه اسم غير مذكور، لما يذكر دائما يقال ذهب أبو بكر ورجع أبو بكر وراح أبو بكر، وده واقع لكل من اشتهر بكنيته أبو بكر الصديق وأبو هريرة وأبو بكر والناس دي كلها الأجلاء هؤلاء، ليس في الأمر إشكال إن شاء الله. أسلم بالطائف ونزل بعد هذا البصرة، فمات بها سنة 51 رضي الله عنه ورحمه. في بعض الروايات البخاري هنا، في بعض نسخ البخاري بقى في الموضع دوت، عن محمد بن سيرين عن أبي بكرة، في رواية المستملي والكشمي هني فيهم كما ذكرنا عن عبد عن 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 محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي، وكده كلام سليم، ابن سيرين بيروي عن أبي بكر عن 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 عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي، لأن ابن سيرين لم يدرك أبي بكر الثقفي، لم يدرك ولم يسمع منه، لكن وقع في بعض نسخ البخاري كعامة نسخه في هذا الموضع إلا نسخة المستملي، رواية المستملي والكشميهاني رواية تدري بس ثم قم سلام يعني، وقع في باقي الروايات وقع فيها الإسناد كده محمد ابن سيرين عن 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 أبي بكر، فصار منقطعا. طبعا ده يعني الخطأ هذا في الغالب من الرواة ليس من البخاري، لأنه في بعض نسخ في نسخ البخاري الأخرى ورواياته الأخرى على الصواب، وثم البخاري روى هذا الحديث كما رأيتم في نحو 10 مواضع في الصحيح في جميعها عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي، فإذا هذا الموضع لا يعكر على المواضع الأخرى، لأن كما قلنا أولا عندنا النسخة روايتان من روايات البخاري في هذا الموضع على الصواب، يبقى الخلل مش من البخاري، لو منه كان يبقى كل الروايات كده تمام، سلمنا ان هو في كل الروايات كده، فان هذا قد يكون يعني سبق قلم او شيء من ذلك، لانه في جميع روايات البخاري الاخرى للحديث في جميع المواضع في 10 مواضع على الصواب محمد بن سيرين عن عبد الرحمن عن ابي بكر، فالسقط دوت ما وقعش غير في بعض الروايات وفي موضع واحد، وباقي الروايات وجميع المواضع الاخرى على الصواب، فليس ذلك مما يعكر على شيء. تمام، لانه لما لو كان موضع واحد فقط وكل الروايات كده كنا نقول في مشكله كده بقى، ده يبقى فعلا اشكال وعله. لكن ده جميع الروايات الحديث في البخاري من 10 طرق ولا في 10 مواضع، وفي جميعها على الصواب، وكثير منها من طريق ايوب عن محمد بن سيرين، نفس الطريق اللي معنا هذا، وعلى الصواب محمد عن عبد الرحمن عن ابيه. هذا الموضع فقط في بعض الروايات سقط اسم عبد الرحمن فصار محمد بن سيرين عن ابي بكر، وده خطا من بعض الرواه عن البخاري، يعني مش من البخاري اطلاقا، ولا يؤثر شيئا ان شاء الله تعالى. عن ابي بكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو وقع كانه كان يحدث بحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من كلامه. ومن جملة ما قال صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث ذكره أبو بكر قوله: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد اللي هو ابن سيرين يعني، وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام. هو هنا تشكك في هذه الرواية، في روايته لأيوب السختياني هنا في الرواية دي بس تشكك، لكن في باقي الروايات جاء الحديث بدون إيه، بدون هذا الشك. يعني في كتاب العلم في أول موضع في الصحيح جزم بها أيوب عن محمد بن سيرين قال: إن أموالكم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، بالجزم ليس فيها شك. لكن وده يحدث كيف الكلام دوت، يعني إزاي الإسناد نفس الإسناد ويحصل في رواية شك ورواية ما فيهاش شك؟ أحيانا يكون الراوي سمع الحديث من الشيخ كذا مرتين أو ثلاث، كثير من الرواة كان ملازما للشيوخ وكان يسمع الحديث منه في مجلس ومجلسين وثلاث وأربع، فربما الشيخ يحدثه به مثلا اليوم السنادي كان بيحدث به في مجلس على الجزم، تمام، ثم في مجلس آخر أو في مرة أخرى كان وقع له فيه نوع تردد. فمن ضمن احتياط الرواة وتثبتهم التام إن هو إذا روى الكتاب بتاع المجلس الأول بيرويه على ما سمعه، يكون سمعه فيه على الجزم فبيرويه بالجزم، ثم إذا روى من الصحيفة الأخرى اللي سمع فيها المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة بعد 10 أو 5 أو أقل أو أكثر من السنوات أو الأوقات يحدث بها على ما سمع في العرضة الثانية أو الثالثة، وده من الأمانة. ثم بالمناظرة ينظر ويعلم أن الشيخ تشككه في غير محله لأنه قد حدث به بالجزم في موضع آخر، فيكون هذا التشكك طرأ له شيء طارئ يعني، ويكون الصواب الجزم لأنه هو الأيقن والأتقن، والشك طارئ دليل أنه هو باقي الروايات الراجل بيجزم بها بيذكره جزما، فيكون الشك ده طرأ عليه بعد مدة أو في سبب ما ويكون طارئ، والطارئ هنا لا يؤثر شيئا على الأصل اللي هو الجزم المعروف في بقية الروايات يعني، تمام. قال محمد وأحسبه قال وأعرضكم، ده من الدقة التامة، هو الراجل مع أنه روى الحديث في كذا موضع آخر بالجزم، لكن جه هنا لأنه روى في هذا الموضع في هذا الرواية كان فيها إشكال وقف وبين أنه هو في المرة دي وقع عند الشيخ تردد، ده منتهى التوثق، ما فيش حاجة زي كده في العالم غير في الحديث بس، في رواية الحديث عند علماء السنة فيش حاجة كده إطلاقا، ليس هناك عند أحد من القوم ولا من الناس عشر معشار هذا التوسق، إن الراجل حديث سمعه 5-6 مرات بالجزم ويجي مرة يكون في نقطة فيها تردد روح واقف مع إنه معروف إنه مجزوم به وصحيح 100%، لكن يبين لأنه بينقل الوضع كما هو يصور الحال يعني، هذه أمانة متناهية. كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، وسبق بيان ذلك فيما سبق من شرح الحديث، وسيأتي مزيد بيان الله في أبواب الحديث. ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وده محل الشاهد نفس الكلام، لأن هذا الذي ذكر يومئذ من العلم علم غال ونفيس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وديت الحديث دي الأصول، ديت أصول التي جاءت الشريعة بحفظها، الدماء والأموال والأعراض واللي يقع عليها كل مشاكل الخلق، فنفسنا يضع عليها قاعدة عظمى، الحاجات دي كلها محرمة، الحاجات دي حولها أسوار عميقة وطويلة، ولا يجوز لأحد أن هو يتسور على هذه الأسوار، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم أو عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، وده تشبيه لها بأشد ما كان عندهم من الحرمة في ذلك الزمان. وكان محمد اللي هو محمد بن سيرين يعني كان يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك ألا هل بلغت، هذا من تمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وقع قوله كان محمد معترضا بين العبارات يعني، فترتيب الكلام على أصل إن دماءكم وأعراضكم أموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ هذا من تمام كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكما قلنا موضع الشاهد منه كما سبق في الحديث الأول هو مسألة نقل العلم وبيانه للخلق حتى يصير العلم مشتهرا وحتى ينتفع به الناس جميعا. وإلا فإن العادة أن طلاب العلم عدد يسير من الناس، مش كل الناس طلاب علم، طلاب العلم على وأهله المتقنون له قلة. فأمر هؤلاء الطلاب أن هم ينشروه ويبلغوه لمن لم يسمع ومن لم يحضر حتى يصير العلم عاما ينتفع به الناس جميعا. هذا القدر فيه كفاية، ونرجو الأحاديث للقاء القادم إن شاء الله، ولا لقاء آخر إن شاء الله.